بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب فضائل القرآن: باب في فاتحة الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم، قال: كتاب فضائل القرآن. هو كتاب عقده رحمه الله لذكر فضائل القرآن عموما، وذكر فضائل سور معينة من القرآن، وبدأ بأعظم سور القرآن وأفضلها سورة البقرة. وفضل القرآن وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب الله رب العالمين، وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى بغيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا يخلق هذا الكتاب العظيم من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الكتاب العظيم المبارك هو أجل وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن فروة بن نوفل قال رحمه الله: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. ولهذا فإن قدر القرآن الكريم وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل لا سمي له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته جل وعلا، فلا سمي له ولا شبيه له في كلامه، فله جل وعلا الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من علماء التابعين وأجلتهم، قال أفضل أو قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. قد روي هذا اللفظ مرفوعا لكنه لا يثبت، روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن رفعه لا يثبت، وإنما هو من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ومعناه حق واضح، لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له في جميع صفاته، والقرآن كلام الله، تنزيله جل وعلا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولهذا هذا القرآن من الله بدأ وإليه سبحانه وتعالى يعود. وفي القرآن آي كثيرة حث الله فيها عباده على الإقبال على هذا القرآن قراءة وتدبرا وفهما لمعانيه وعملا بهداياته. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من كان كذلك وقام بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفضائل القرآن وخيراته وعوائده وثماره لا حصر لها ولا حد. ومما يشار إليه في هذا المقام أن للقرآن خصوصية في شهر رمضان الذي نعيش الآن أول أيامه، جعله الله سبحانه وتعالى مباركا على المسلمين وعزا لهم وقربا من الله سبحانه وتعالى وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، وأعاننا أجمعين على حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، موسم الخيرات والبركات والعطايا والهبات. فهذا الشهر العظيم المبارك له خصوصية بهذا القرآن، لأن القرآن أنزل في رمضان، القرآن أنزل في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان نزل جبريل وأخذ يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ولهذا من يقرأ سير السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يجد لهم شأن آخر مع القرآن في رمضان، إقبالا على تلاوته وتدبرا لآياته وتبصرا في هداياته واستخراجا لكنوزه وعجائبه. ولهذا بعض العلماء لهم مصنفات في ما يتعلق بفوائد القرآن وعجائب القرآن وثمار القرآن، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فيها في هذا الشهر، شهر القرآن. فللقرآن خصوصية في هذا الشهر العظيم والموسم الكبير. ومن ما يعين المرء على العناية بالقرآن سواء في هذا الشهر أو في غيره أن يقرأ في فضائل القرآن، أن يقرأ في فضائل القرآن. وأهل العلم اعتنوا بهذا، فمنهم من أفرده بالتصنيف، وثمة مصنفات عديدة لأهل العلم في فضائل القرآن، ومنهم من ضمنه كتب السنة الجامعة، الصحاح والسنن والكتب الجامعة المؤلفة في السنة، منهم من أفرد فيها كتابا خاصا بفضائل القرآن مثل ما صنع الإمام مسلم رحمه الله، والذي نقرأ الآن مختصره للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. قال: كتاب فضائل القرآن. ثم قال: باب في فاتحة الكتاب. باب في فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب أي السورة العظيمة المباركة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العظيم القرآن. فاتحة الكتاب أي ما جاء في فضل ما جاء في فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان شأن هذه السورة وعظيم مكانتها. وسورة الفاتحة من عظيم شأنها ورفيع مكانتها أن الله عز وجل افترض على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات الخمسة المكتوبة، لأنه لا بد من قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. وإذا كان العبد يحافظ على الرواتب والنوافل فإنه سيقرأ الفاتحة في اليوم والليلة مرات كثيرة، وقراءته لها في الشهور كثيرة، في السنوات أكثر وأكثر في عمره. ولهذا سبحان الله سورة الفاتحة لها خصوصية عظيمة في حياة المسلم، قراءة لها وتكررا لقراءتها المرات الكثيرة في أيامه ولياليه. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، حديث عظيم جدا في بيان فضل هذه السورة الذي ينزل بالقرآن. الذي ينزل بالقرآن هو جبريل، مثل ما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل هو الذي ينزل بالقرآن، لكن هنا في هذا الحديث نزل ملك آخر ولم ينزل بالقرآن. الذي ينزل بالقرآن هو جبريل، وإنما نزل ببشارة، نزل ببشارة في فضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة. نزل هذا الملك يحمل بشارة بفضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سمع نقيضا أي سمع صوتا مثل صوت الباب عندما يفتح، حركة صوت باب فتح سمعها من جهة العلو جهة السماء. سمع ذلك الصوت وأخبره جبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت ليس عنده خبر ماذا يكون، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، أول مرة يفتح. قال: فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. تأمل في هذا، باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة، وجاء هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، ملك لأول مرة ينزل ونزل من باب لأول مرة يفتح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين. القرآن كله نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهاتان أو هذه السورة الفاتحة وخواتيم البقرة لهما خصوصية في هذا النور الذي وصف للقرآن كله، لهما مزيد خصوصية ومزيد شأن في ذلك. قال: أبشر بنورين أوتيتهما، أوتيتهما أي أعطاك إياهما الله، آتاك إياهما الله، أوتيتهما، أوتيتهما أي أعطاك إياهما الله سبحانه وتعالى. من الله عليك بهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك، وهذا يفيد أنهما من الخصائص، من خصائص هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، أمته تبع له، فهذا فيه شرف الفاتحة وشرف خواتيم سورة البقرة وأنهما من الخصائص لم يؤتهما نبي قبله. مما يتعلق بهذا الاختصاص، قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وسورة الفاتحة فيها ثناء ودعاء، فيها ثناء ودعاء، وخواتيم سورة البقرة فيها إيمان ودعاء، دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء هو أعظم الأدعية، أعظم الأدعية على الإطلاق وأفضلها، يكفي دلالة على أنه أفضل الأدعية وأعظم على الإطلاق أن الله افترض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم 17 مرة، وهذا ليس في شيء من الأدعية إطلاقا، ليس في شيء من الأدعية إطلاقا. افترض الله على العباد أن يأتوا بهذا الدعاء فرضا لازما في اليوم 17 مرة كما سبق البيان في الصلوات المكتوبة. وخواتيم سورة البقرة أيضا دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إلى آخر الأدعية التي فيها. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، قال قد فعلت. فهذا فيه أن الدعاء الذي في الفاتحة والدعاء الذي في خواتيم سورة البقرة دعاء عظيم ومستجاب، دعاء عظيم ومستجاب. وسورة الفاتحة جاء الأمر بقراءتها مرات وكرات في اليوم والليلة. وخواتيم سورة البقرة سيأتي معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة. وهذا فيه حث على قراءتها كل ليلة، قراءة مستمرة يداوم عليها المسلم، يقرأها كل ليلة. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، ومجيء هذا الملك الذي ينزل لأول يوم من باب يفتح لأول مرة، يبشر بهذا النور العظيم الذي أعطاه الله نبيه ومن عليه به، وهو من خصائصه، لم يؤتى ذلك النور نبي قبله. وسورة الفاتحة هي أفضل سور القرآن، هي أفضل سور القرآن. قد دل لذلك حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، أي لكونه في صلاة، فدعاني فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي، وهذا موطن الشاهد: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذه طريقة عظيمة عرفت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهي التشويق. لما نادى ما قال له ابتداء: أعظم سورة في القرآن الفاتحة. لم يقل له مباشر: أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وإنما جعل قلبه يعتمل ويتحرك ويتشوق في هذا الخبر الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره به قبل أن يخرج من المسجد. وفي هذه اللحظات التي هي قبل الخروج من المسجد قلبه في غاية الشوق. هذه طريقة عظيمة جدا في التعليم، يكثر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التشويق للعلم لما يذكره صلوات الله وسلامه عليه من فضائل. حديث الفضائل كثيرا ما يأتي فيها التشويق. يعني انظر الآن الحديث الذي العظيم في فضل التسبيح والتحميد، لما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا مبتدأ مؤخر، أصل الجملة سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان إلى آخره، أخر المبتدأ تشويقا إليه. أخر المبتدأ تسويقا إليه. فكثيرا ما يأتي هذا الأسلوب، أسلوب عظيم جدا، وهو من كمال نصحه. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أخذ بيدي، يقول أبي سعيد، أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قال ثم أخذ بيدي، هذا أيضا من اللطف ومن كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ هذا يدل أن قلبه في غاية الشوق أن يعرف هذه السورة التي هذا شأنها وهذه مكانتها. قال: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويتسمى السبع المثاني لأن آياتها سبع، ومثاني لأنها تثنى في كل صلاة، ما يصلى صلاة إلا وفي كل ركعة منها تقرأ هذه السورة. وقال: والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يشير الآية التي ذكرت. قال: والقرآن العظيم، الفاتحة سورة من القرآن، لكن لما كانت هذه السورة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، لأن الفاتحة أجمت والقرآن فصل، ولهذا وصفت بهذا، وأيضا وصفت بأم القرآن، وصفت بأم القرآن، أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ما حواه القرآن تفصيلا. وهذه السورة مثل ما رأينا في هذا الحديث لها أسماء وأوصاف تدل على عظيم مكانتها، فسماها فاتحة الكتاب، وذلك لأنها صدر بها القرآن. وإذا فتح المسلم المصحف أول ما يجد في سوره هذه السورة العظيمة، في أول سور القرآن، وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، وهي القرآن العظيم، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لأنها كما تقدم اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. القرآن فيه توحيد وأوامر ونواهٍ وقصص وأخبار، وهذا موجود في سورة الفاتحة على وجه الإجمال، وموجود في القرآن على وجه التفصيل. وهي نور عظيم وضياء مبين أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في حديث ابن عباس قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك. هذه منة على أمة الإسلام بمجيء هذا الملك حاملا هذه البشارة العظيمة. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن تعطى هذه السورة حقها، أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والفهم الحسن الطيب، مع القيام بما تقتضيه من صلاح واستقامة وسير على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها، بل تكون تلاوة شاملة لفهم المعنى والعمل بهدايات هذه السورة العظيمة. وإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن كله ليتدبر وليعمل به، مثل ما تقدم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا كنا بحاجة إلى أن نتدبر القرآن ونفهمه كله، نعتني به فهما وتدبرا ومجاهدة لأنفسنا على ذلك، فإن حاجتنا أشد وضرورتنا ألزم فيما يتعلق بسورة الفاتحة التي هي أم القرآن وأفضل سور القرآن والمشتملة على ما اشتمل عليه القرآن. كما تقدم، القرآن أجمل، وهذه السورة فصلت. ومن ما يؤكد عليه في العناية بهذه السورة وهدايتها الاستشفاء بها، وهذا أمر عجب وباب عظيم جدا ينبغي أن يعتني به المسلم، الاستشفاء بها ومداواة النفس. ابن تيمية رحمه الله له كلمة عجيبة في هذا المقام ينقلها عن تلميذه ابن القيم، ويذكر ابن القيم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يردد أو يعيد هذه الكلمة. يقول ابن القيم: كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يقول: إياك نعبد فيها علاج للرياء، فيها علاج للرياء، وإياك نستعين فيها علاج للكبرياء. فهذا باب مهم جدا في المداوات، مداوات النفس في أمراضها وأسقامها، وخاصة أمراض القلوب، ومن أخطرها الرياء والكبر. فإياك نعبد فيها نفع جدا، خاصة للمتدبر لهداياتها، في ذهاب مرض الرياء والمراءة والتصنع للمخلوقين. لأن إياك نعبد هذا إخلاص، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، مخلصين لك، ففيها تذكير بمقام الإخلاص الذي هو أشرف المقامات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإياك نستعين عندما يتلوها المرء متدبرا، تعرف العبد بافتقاره إلى الله. إياك نستعين، كأنه يقول: لا حول لي ولا قوة. ولهذا أيضا قال أهل العلم، منهم شيخ الإسلام، قال: إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. فإياك نستعين هذه تعرف العبد بافتقاره وحاجته إلى ربه واستمداده المعونة من الله عز وجل، وأنه فقير إلى الله على الدوام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالفاتحة فيها فيها الشفاء. وينبغي أن يحرص العبد على مداواة نفسه خاصة من أمراض القلوب بالاستشفاء بالفاتحة، والاستشفاء بالفاتحة بقراءتها وتدبر معانيها وهداياتها. ولا يزال العبد مع قراءة متكررة الفاتحة متدبرا لها يكرمه الله سبحانه وتعالى بمداواة لما في نفسه من أسقام. أما إذا كان يقرأها لا يتأمل ولا يتبصر في هدايتها يكون أثرها عليه ضعيفا إن لم يكن عديما. ولهذا مهم باب التدبر والتأمل في هدايات هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لم تأتي هذه إياك نعبد وإياك نستعين إلا بعد الحمد والثناء والتعظيم لله، مثل ما جاء في الحديث القدسي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة الفاتحة، المقصود بالصلاة الفاتحة، مع أنها يعني ركن من أركان الصلاة، ليست الصلاة كلها، هي ركن من أركان، لكن لعظم مكانتها في الصلاة سميت صلاة، سميت صلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الفاتحة كم عدد آياتها؟ سبع، السبع المثاني، سبع آيات، ثلاث آيات ونصف للرب في أولها، وثلاث آيات ونصف للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا للرب. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، هذه للعبد، هذه للعبد يسأل ربه. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العوض عن الفاتحة لمن لا يقدر، علمني، الأعرابي الذي قال علمني شيئا يجزيني، قال له تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، قال الأعرابي هذا لربي فما لي، قالت تقول اللهم اهدني وارزقني، فمسك بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، يعني أنه مسك بيده يحافظ عليها. فسورة الفاتحة فيها للرب وللعبد، قال هذا لربي فما لي، فيها للرب وللعبد، أولها للرب الثناء والتعظيم، وآخرها للعبد الذي هو السؤال والطلب في أعظم المطالب وأجلها الهداية للصراط المستقيم والنجاة من طريق المغضوب عليهم والضالين. فإياك نعبد لم تأتي إلا بعد ماذا؟ الثناء، لم تأتي إلا بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء أيضا الذي فيها يتضمن أركان مهمة في العبادة، أركان مهمة في العبادة، لأن الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ماذا يتحرك في قلبه؟ وأهل العلم قالوا والحمد هو الثناء مع الحب، فلما يحمد الله عز وجل يتحرك في قلبه حب الله، لأنه ثناء على الله بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وعظمته، فهذا كله يحرك في القلب الكبرياء، وثناء على الله على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فيتحرك في هذا الموطن الحمد لله رب العالمين المحبة، محبة الله. فإذا قرأ الرحمن الرحيم أي شيء يتحرك في قلبه؟ الله يقول ويرجون رحمته، يتحرك الرجاء لرحمة الله، الرجاء لرحمة الله. فإذا قرأ وإياك، فإذا قرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، والله يقول في سورة الفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يتحرك في قلبه ماذا؟ الخوف. بعد هذا جاء إياك نعبد، وكأن السياق أفاد أن إياك نعبد يا الله نعبدك بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا العلماء يقولون عن هذه الثلاثة الحب والخوف والرجاء أركان التعبد القلبية، وأيضا هي توصف بمحركات القلوب، محركات القلوب التي تحرك القلب إلى كل خير وكل فضيلة وكل رفعة في الدنيا والآخرة. فهذا كله من الاهتداء بهدايات هذه السورة، والانتفاع الذي هو مطلوب من المسلم أن يتجدد معه في كل قراءة لهذه السورة. وقد انتظمت سورة الفاتحة أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. قد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية الأولى خلق لتعبدوا، والآية الثانية آية الطلاق خلق لتعلموا. فنحن خلقنا للعلم والعمل، ولهذا التوحيد نوعان: توحيد عملي وتوحيد علمي. التوحيد العملي هو توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة الفاتحة دلت على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، فقوله الحمد لله رب العالمين هو الثناء على الله وعلى أسماء الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. ورب العالمين فيه الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه رب العالمين الخالق المدبر المتصرف لا شريك له. الرحمن الرحيم فيها مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وإياك وقوله إياك نعبد هذا هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، هو تحقيق للا إله إلا الله. ومن هداية هذه السورة أنها دلت على شرطي قبول العمل، كما أنها دلت على أقسام التوحيد دلت على شرطي قبول العمل، وسبق الإشارة إلى دلالتها على أركان التعبد الثلاثة الحب والرجاء والخوف. فقد دلت على شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والمتابعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم. هذا فيه دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم الذي دل عليه أو جاء في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسورة الفاتحة مليئة بالعبر والدروس العظيمة والفوائد المتنوعة. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لحسن العناية بهذه السورة وبالقرآن عموما، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ييسر لنا أبواب الخير والفضل والبركة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يوفقنا لكل خير. نسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب فضائل القرآن: باب في فاتحة الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم، قال: كتاب فضائل القرآن. هو كتاب عقده رحمه الله لذكر فضائل القرآن عموما، وذكر فضائل سور معينة من القرآن، وبدأ بأعظم سور القرآن وأفضلها سورة البقرة. وفضل القرآن وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب الله رب العالمين، وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى بغيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا يخلق هذا الكتاب العظيم من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الكتاب العظيم المبارك هو أجل وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن فروة بن نوفل قال رحمه الله: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. ولهذا فإن قدر القرآن الكريم وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما أن الله عز وجل لا سمي له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته جل وعلا، فلا سمي له ولا شبيه له في كلامه، فله جل وعلا الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من علماء التابعين وأجلتهم، قال: أفضل أو قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. قد روي هذا اللفظ مرفوعا لكنه لا يثبت، روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن رفعه لا يثبت، وإنما هو من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ومعناه حق واضح، لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له في جميع صفاته، والقرآن كلام الله، تنزيله جل وعلا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولهذا هذا القرآن من الله بدأ وإليه سبحانه وتعالى يعود. وفي القرآن آي كثيرة حث الله فيها عباده على الإقبال على هذا القرآن قراءة وتدبرا وفهما لمعانيه وعملا بهداياته، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من كان كذلك وقام بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفضائل القرآن وخيراته وعوائده وثماره لا حصر لها ولا حد. ومما يشار إليه في هذا المقام أن للقرآن خصوصية في شهر رمضان الذي نعيش الآن أول أيامه، جعله الله سبحانه وتعالى مباركا على المسلمين وعزا لهم وقربا من الله سبحانه وتعالى وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، وأعاننا أجمعين على حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، موسم الخيرات والبركات والعطايا والهبات. فهذا الشهر العظيم المبارك له خصوصية بهذا القرآن، لأن القرآن أنزل في رمضان، القرآن أنزل في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان نزل جبريل وأخذ يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ولهذا من يقرأ سير السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يجد لهم شأن آخر مع القرآن في رمضان، إقبالا على تلاوته وتدبرا لآياته وتبصرا في هداياته واستخراجا لكنوزه وعجائبه. ولهذا بعض العلماء لهم مصنفات في ما يتعلق بفوائد القرآن وعجائب القرآن وثمار القرآن، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فيها في هذا الشهر، شهر القرآن. فللقرآن خصوصية في هذا الشهر العظيم والموسم الكبير. ومن ما يعين المرء على العناية بالقرآن سواء في هذا الشهر أو في غيره أن يقرأ في فضائل القرآن، أن يقرأ في فضائل القرآن. وأهل العلم اعتنوا بهذا، فمنهم من أفرده بالتصنيف، وثمة مصنفات عديدة لأهل العلم في فضائل القرآن، ومنهم من ضمنه كتب السنة الجامعة، الصحاح والسنن والكتب الجامعة المؤلفة السنة، منهم من أفرد فيها كتابا خاصا بفضائل القرآن مثل ما صنع الإمام مسلم رحمه الله، والذي نقرأ الآن مختصره للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. قال: كتاب فضائل القرآن. ثم قال: باب في فاتحة الكتاب. باب في فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب أي السورة العظيمة المباركة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العظيم القرآن. فاتحة الكتاب أي ما جاء في فضل ما جاء في فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان شأن هذه السورة وعظيم مكانتها. وسورة الفاتحة من عظيم شأنها ورفيع مكانتها أن الله عز وجل افترض على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات الخمسة المكتوبة، لأنه لا بد من قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. وإذا كان العبد يحافظ على الرواتب والنوافل فإنه سيقرأ الفاتحة في اليوم والليلة مرات كثيرة، وقراءته لها في الشهور كثيرة في السنوات أكثر وأكثر في عمره. ولهذا سبحان الله سورة الفاتحة لها خصوصية عظيمة في حياة المسلم قراءة لها وتكررا لقراءتها المرات الكثيرة في أيامه ولياليه. وهذا الحديث حديث ابن عباس حديث عظيم جدا في بيان فضل هذه السورة الذي ينزل بالقرآن. الذي ينزل بالقرآن هو جبريل، مثل ما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين، الروح الأمين جبريل هو الذي ينزل بالقرآن. لكن هنا في هذا الحديث نزل ملك آخر ولم ينزل بالقرآن، الذي ينزل بالقرآن هو جبريل، وإنما نزل ببشارة، نزل ببشارة في فضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة. نزل هذا الملك يحمل بشارة بفضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سمع نقيضا أي سمع صوتا مثل صوت الباب عندما يفتح، حركة صوت باب فتح سمعها من جهة العلو جهة السماء، سمع ذلك الصوت وأخبره جبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت ليس عنده خبر ماذا يكون، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، أول مرة يفتح. قال: فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. تأمل في هذا، باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة، وجاء هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، ملك لأول مرة ينزل ونزل من باب لأول مرة يفتح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين. القرآن كله نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهاتان أو هذه السورة الفاتحة وخواتيم البقرة لهما خصوصية في هذا النور الذي وصفه للقرآن كله، لهما مزيد خصوصية ومزيد شأن في ذلك. قال: أبشر بنورين أوتيتهما، أوتيتهما أي أعطاك إياهما الله، آتاك إياهما الله، أوتيتهما، أوتيتهما أي أعطاك إياهما الله سبحانه وتعالى. من الله عليك بهما. لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك، وهذا يفيد أنهما من الخصائص، من خصائص هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، أمته تبع له. فهذا فيه شرف الفاتحة وشرف خواتيم سورة البقرة، وأنهما من الخصائص لم يؤتهما نبي قبله. مما يتعلق بهذا الاختصاص، قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وسورة الفاتحة فيها ثناء ودعاء، فيها ثناء ودعاء، وخواتيم سورة البقرة فيها إيمان ودعاء، دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء هو أعظم الأدعية، أعظم الأدعية على الإطلاق وأفضلها. يكفي دلالة على أنه أفضل الأدعية وأعظم على الإطلاق أن الله افترض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم 17 مرة، وهذا ليس في شيء من الأدعية إطلاقا، ليس في شيء من الأدعية إطلاقا. افترض الله على العباد أن يأتوا بهذا الدعاء فرضا لازما في اليوم 17 مرة، كما سبق البيان في الصلوات المكتوبة. وخواتيم سورة البقرة أيضا دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إلى آخر الأدعية التي فيها. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، قال قد فعلت، فهذا فيه أن الدعاء الذي في الفاتحة والدعاء الذي في خواتيم سورة البقرة دعاء عظيم ومستجاب، دعاء عظيم ومستجاب. وسورة الفاتحة جاء الأمر بقراءتها مرات وكرات في اليوم والليلة. وخواتيم سورة البقرة سيأتي معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، وهذا فيه حث على قراءتها كل ليلة، قراءة مستمرة يداوم عليها المسلم يقرأها كل ليلة. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، ومجيء هذا الملك الذي ينزل لأول يوم من باب يفتح لأول مرة يبشر بهذا النور العظيم الذي أعطاه الله نبيه ومن عليه به، وهو من خصائصه لم يؤتى ذلك النور نبي قبله. وسورة الفاتحة هي أفضل سور القرآن، هي أفضل سور القرآن. قد دل لذلك حديث بسعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، أي لكونه في صلاة، فدعاني فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي، وهذا موطن الشاهد، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذه طريقة عظيمة عرفت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهي التشويق. لما نادى ما قال له ابتداء أعظم سورة في القرآن الفاتحة، لم يقل له مباشر أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وإنما جعل قلبه يعتمل ويتحرك ويتشوق في هذا الخبر الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره به قبل أن يخرج من المسجد. وفي هذه اللحظات التي هي قبل الخروج من المسجد قلبه في غاية الشوق. هذه طريقة عظيمة جدا في التعليم، يكثر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التشويق للعلم لما يذكره صلوات الله وسلامه عليه من فضائل. حديث الفضائل كثيرا ما يأتي فيها التشويق. يعني انظر الآن الحديث الذي العظيم في فضل التسبيح والتحميد، لما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا مبتدأ مؤخر، أصل الجملة سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان إلى آخره. أخر المبتدأ تشويقا إليه، أخر المبتدأ تشويقا إليه. فكثيرا ما يأتي هذا الأسلوب، أسلوب عظيم جدا، وهو من كمال نصحه. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أخذ بيدي، يقول أبي سعيد، أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قال: ثم أخذ بيدي. هذا أيضا من اللطف ومن كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ هذا يدل أن قلبه في غاية الشوق أن يعرف هذه السورة التي هذا شأنها وهذه مكانتها. قال: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويتسمى السبع المثاني لأن آياتها سبع، ومثاني لأنها تثنى في كل صلاة، ما يصلى صلاة إلا وفي كل ركعة منها تقرأ هذه السورة. وقال: والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يشير الآية التي ذكرت. قال: والقرآن العظيم، الفاتحة سورة من القرآن، لكن لما كانت هذه السورة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، لأن الفاتحة أجمت والقرآن فصل، ولهذا وصفت بهذا. وأيضا وصفت بأم القرآن، وصفت بأم القرآن، أم القرآن، لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ما حواه القرآن تفصيلا. وهذه السورة مثل ما رأينا في هذا الحديث لها أسماء وأوصاف تدل على عظيم مكانتها، فسماها فاتحة الكتاب، وذلك لأنها صدر بها القرآن. وإذا فتح المسلم المصحف أول ما يجد في سوره هذه السورة العظيمة، في أول سور القرآن، وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، وهي القرآن العظيم سماها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لأنها كما تقدم اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. القرآن فيه توحيد وأوامر ونواهن وقصص وأخبار، وهذا موجود في سورة الفاتحة على وجه الإجمال، وموجود في القرآن على وجه التفصيل. وهي نور عظيم وضياء مبين أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في حديث ابن عباس قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك. هذه منة على أمة الإسلام بمجيء هذا الملك حاملا هذه البشارة العظيمة. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن تعطى هذه السورة حقها، أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والفهم الحسن الطيب، مع القيام بما تقتضيه من صلاح واستقامة وسير على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها، بل تكون تلاوة شاملة لفهم المعنى والعمل بهدايات هذه السورة العظيمة. وإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن كله ليتدبر وليعمل به، مثل ما تقدم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا كنا بحاجة إلى أن نتدبر القرآن ونفهمه كله، نعتني به فهما وتدبرا ومجاهدة لأنفسنا على ذلك، فإن حاجتنا أشد وضرورتنا ألزم فيما يتعلق بسورة الفاتحة التي هي أم القرآن وأفضل سور القرآن والمشتملة على ما اشتمل عليه القرآن. كما تقدم القرآن أجمل، وهذه السورة فصلت. ومن ما يؤكد عليه في العناية بهذه السورة وهدايتها الاستشفاء بها، الاستشفاء بها، وهذا أمر عجب وباب عظيم جدا ينبغي أن يعتني به المسلم، الاستشفاء بها ومداواة النفس. ابن تيمية رحمه الله له كلمة عجيبة في هذا المقام ينقلها عن تلميذه ابن القيم، ويذكر ابن القيم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يردد أو يعيد هذه الكلمة. يقول ابن القيم: كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يقول: إياك نعبد فيها علاج للرياء، فيها علاج للرياء، وإياك نستعين فيها علاج للكبرياء. فهذا باب مهم جدا في المداوات، مداوات النفس في أمراضها وأسقامها، وخاصة أمراض القلوب، أمراض القلوب، ومن أخطرها الرياء والكبر. فإياك نعبد فيها نفع جدا خاصة للمتدبر لهداياتها في ذهاب مرض الرياء، في ذهاب مرض الرياء والمرآة والتصنع للمخلوقين. لأن إياك نعبد هذا إخلاص، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، مخلصين لك، ففيها تذكير بمقام الإخلاص الذي هو أشرف المقامات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإياك نستعين عندما يتلوها المرء متدبرا. تعرف العبد بافتقاره إلى الله، إياك نستعين، كأنه يقول لا حول لي ولا قوة. ولهذا أيضا قال أهل العلم منهم شيخ الإسلام قال إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. فإياك نستعين هذه تعرف العبد بافتقاره وحاجته إلى ربه واستمداده المعونة من الله عز وجل، وأنه فقير إلى الله على الدوام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالفاتحة فيها الشفاء، وينبغي أن يحرص العبد على مداواة نفسه خاصة من أمراض القلوب بالاستشفاء بالفاتحة، والاستشفاء بالفاتحة بقراءتها وتدبر معانيها وهداياتها. ولا يزال العبد مع قراءته المتكررة الفاتحة متدبرا لها يكرمه الله سبحانه وتعالى بمداواة لما في نفسه من أسقام. أما إذا كان يقرأها لا يتأمل ولا يتبصر في هدايتها يكون أثرها عليه ضعيفا إن لم يكن عديما. ولهذا مهم باب التدبر والتأمل في هدايات هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لم تأتي هذه إياك نعبد وإياك نستعين إلا بعد الحمد والثناء والتعظيم لله، مثل ما جاء في الحديث القدسي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة الفاتحة، المقصود بالصلاة الفاتحة، مع أنها يعني ركن من أركان الصلاة، ليست الصلاة كلها، هي ركن من أركان، لكن لعظم مكانتها في الصلاة سميت صلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الفاتحة كم عدد آياتها؟ سبع المثاني، سبع آيات، ثلاث آيات ونصف للرب في أولها، وثلاث آيات ونصف للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا للرب. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، هذه للعبد، هذه العبد يسأل ربه. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العوض عن الفاتحة لمن لا يقدر، علمني الأعرابي الذي قال علمني شيئا يجزيني، قال له تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، قال الأعرابي هذا لربي فما لي، قالت تقول اللهم اهدني وارزقني، فمسك بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، يعني أنه مسك بيده يحافظ عليها. فسورة الفاتحة فيها للرب وللعبد، قال هذا لربي فما لي، فيها للرب وللعبد، أولها للرب الثناء والتعظيم، وآخرها للعبد الذي هو السؤال والطلب في أعظم المطالب وأجلها الهداية إلى الصراط المستقيم والنجاة من طريق المغضوب عليهم والضالين. فإياك نعبد لم تأتي إلا بعد ماذا؟ الثناء، لم تأتي إلا بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء أيضا الذي فيها يتضمن أركان مهمة في العبادة، أركان مهمة في العبادة، لأن الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، ماذا يتحرك في قلبه؟ وأهل العلم قال والحمد هو الثناء مع الحب، فلما يحمد الله عز وجل يتحرك في قلبه حب الله، لأنه ثناء على الله بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وعظمته، فهذا كله يحرك في القلب الكبرياء، وثناء على الله على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فيتحرك في هذا الموطن الحمد لله رب العالمين المحبة، محبة الله. فإذا قرأ الرحمن الرحيم أي شيء يتحرك في قلبه؟ الله يقول ويرجون رحمته، يتحرك الرجاء لرحمة الله، الرجاء لرحمة الله. فإذا قرأ وإياك، فإذا قرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، والله يقول في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يتحرك في قلبه ماذا؟ الخوف. بعد هذا جاء إياك نعبد، وكأن السياق أفاد أن إياك نعبد، يا الله نعبدك بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا العلماء يقولون عن هذه الثلاثة، الحب والخوف والرجاء، أركان التعبد القلبية، وأيضا هي توصف بمحركات القلوب، محركات القلوب التي تحرك القلب إلى كل خير وكل فضيلة وكل رفعة في الدنيا والآخرة. فهذا كله من الاهتداء بهدايات هذه السورة، والانتفاع الذي هو مطلوب من المسلم أن يتجدد معه في كل قراءة لهذه السورة. وقد انتظمت سورة الفاتحة أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. قد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية الأولى خلق لتعبدوا، والآية الثانية آية الطلاق خلق لتعلموا، فنحن خلقنا للعلم والعمل. ولهذا التوحيد نوعان، توحيد عملي وتوحيد علمي. التوحيد العملي هو توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة الفاتحة دلت على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، فقوله الحمد لله رب العالمين هو الثناء على الله وعلى أسماء الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. ورب العالمين فيه الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه رب العالمين الخالق المدبر المتصرف لا شريك له. الرحمن الرحيم فيها مالك يوم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وإياك وقوله إياك نعبد هذا هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، هو تحقيق للا إله إلا الله. ومن هداية هذه السورة أنها دلت على شرط قبول العمل، كما أنها دلت على أقسام التوحيد دلت على شرط قبول العمل، وسبق الإشارة إلى دلالتها على أركان التعبد الثلاثة الحب والرجاء والخوف، فقد دلت على شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والمتابعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم الذي دل عليه أو جاء في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسورة الفاتحة مليئة بالعبر والدروس العظيمة والفوائد المتنوعة، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لحسن العناية بهذه السورة وبالقرآن عموما، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ييسر لنا أبواب الخير والفضل والبركة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن يوفقنا لكل خير. نسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.